إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا من كتاب المساقاة، ونبدأ إن شاء الله اليوم في كتاب كراء الأرض. نقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله ابن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كانت لي مزرعة أكريتها. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضاً فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك.
نعم، قوله كتاب كراء الأرض يعني إجارة الأرض، يعني إجارة الأرض. الكراء بمعنى الإجارة، والكرية بمعنى الأجرة، والكرية بمعنى الأجرة. وكان عندنا يسمى في الحافلة الذي يأخذ قيمة أو أجرة الركوب في الحافلة يقال له كاري أو سمكاري، أو يعني أنه يجمع الأجرة. فكراء الأرض يعني إجارتها، كراء الأرض يعني إجارتها. والأحاديث في هذا الباب فيها تعارض، الأحاديث في هذا الباب فيها تعارض. طبعا يعتبر هذا الأبواب من الأبواب الغريبة في الموطأ، لأن الإمام مالك أقام الكتاب كله على هذا الباب، فسماه كتاب كراء الأرض، ولم يورد فيه إلا بابا واحدة، ولم يورد فيه إلا بابا واحدة. فهذا من أغرب الكتب الموجودة في الموطأ، أن كتاب يقيمه على باب واحد. الأحاديث في هذا الباب بينها تعارض. عن رافع بن خديج قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء المزارع، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على شطر ما تخرج الأرض، وهذا فيه صورة من صور الكراء والإجارة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون بكراء الأراضي، فكان الواحد يستأجر أرض ويزرعها ويعمل فيها، يستأجر أرض ويزرعها ويعمل فيها. واستمر فعلهم على هذا ظاهرا بلا نكير، إنه الإنسان يستأجر أرض ويزرعها. وجاء في الحديث أيضا من كانت لديه أرض فليزرعها أو ليعطيها لمن يزرعها يزرعها له، برضو من حديث رافع بن خديج أو ابن خديج، من حديث رافع بن خديج. فهذه الأحاديث مع عمل الصحابة، مع ما سواه الرسول صلى الله عليه وسلم أو صنعه الرسول مع يهود خيبر، فيها نوع اختلاف وتعارض، مما جعل الأئمة ينظرون في هذه الأحاديث وكيفية العمل بها. فمن أهل العلم من حاول الجمع والتوفيق، قال حديث رافع بن خديج يحمل على النهي عن تأجير الأرض مع تعيين أماكن معينة من الأرض ما يكون فيها من الزرع هو أجرة الأرض. كان يشترط صاحب الأرض، يقول: وما يجري في نبع العين وعند العين ما ينبت هناك، ها، أنا لي منه كذا، أو هو لي والباقي لك. وقد يحدث بسبب هذا أن الأرض ما تنبت إلا هذه الأماكن، فيذهب عمل ذاك بلا مقابل فتحدث مشاكل. فحملوا النهي على هذه الصورة، قالوا النهي عن المزارعة أو عن إجارة الأرض محمول على أن صاحب الأرض يشترط أن يكون محل معين من المزرعة هو له والباقي لمن زرع في الأرض أو استعمل الأرض. وجاء من الروايات في الحديث ما يؤيد هذا المعنى، فقد جاء في الصحيحين عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراه المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء، الأربعاء المجرى الصغير من الماء، وبشيء من التبن، والأربعاء بالمد جمع ربيع وهو النهر الصغير. وحاصله أنه أنكر على رافع إطلاق النهي، لأن المنهي عنه هو الكراء الفاسد الذي كانوا يكرهونه بما ينبت على الأربعاء وبعض التبن، وهذا مجهول، مع أنه مخابرة يعني بمزارعة ما هو بالذهب ولا بالفضة. فهذا يشير إلى أن محل النهي كان بأن يشترط صاحب الأرض جزء معين أنه له والباقي لصاحبه، فقد ينبت هذا الجزء ولا ينبت باقي الأرض. هذا الوجه الأول من أوجه الجمع. الوجه الثاني من أوجه الجمع ما سلكه مالك، فقال: لا يجوز مؤاجرة الأرض بما يخرج منها، لا يجوز مؤاجرة الأرض بما يخرج منها، ويجوز مؤاجرة الأرض بالنقدين، بالذهب والفضة. فحمل أحاديث الكراء على إطلاقها، وجعل محلها في ما كان بما يخرج من الأرض، قال: هذا على سبيل المؤاجرة لا يجوز، يجوز على سبيل المساقاة، ومضت أحكام المساقاة وما يتعلق بها، أما على سبيل المؤاجرة لا يجوز كراء الأرض بما يخرج منها، بما يخرج منها، إنما يجوز أن يكري الإنسان الأرض بالذهب والفضة، بالورق والذهب. بالورق والذهب. هذه طريقة الإمام مالك في الجمع بين حديث رافع بن خديج وبين الأحاديث الأخرى مثل حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان يؤجر أراضي حتى يستأجر أرض ويزرعها، حتى كان يظن ابنه هذه الأرض من طول ما هي عندهم أنها ملكهم، وهي ليست ملكهم، هي بالإيجار. وما كان يفعله ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم كانوا يؤاجرون الأراضي بما يخرج منها. فجمع الإمام مالك بين هذه الأحاديث وحديث رافع بن خديج على أن محل النهي في مؤاجرتها بما يخرج منها، في مؤاجرتها بما يخرج منها. هذا الوجه الثاني من أوجه الجمع. يؤيد الوجه الأول اللي ذكرناه ما أخرجه الطحاوي عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله كنت أعلم منه بالحديث. إنما جاء، وهذا يكاد يكون وجه ثالث من أوجه الجمع، لكن ممكن نجعله مؤيد للوجه الأول. قال: أنا والله كنت أعلم منه بالحديث، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسمع رافع بن خديج قوله فلا تكروا المزارع، أخرجه الطحاوي. وفهم رافع بن خديج من قوله لا تكروا المزارع أنه هذا نهي عام مطلق، خلاص، بينما السياق يدل أنه للإرشاد، لأنه من أجل فض الخصومة، لأنه قال إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فرافع ما سمع إلا الجزء الأخير، فظن أن النهي مطلق، والنهي ليس بمطلق، إنما النهي للإرشاد، أنه إذا كانت الكراية بتسبب فيكم هذه المشاكل لا تتكاروا، كأنه يرشدهم إلى ترك المكارة. فيكون هذا وجه ثالث، وهو أن يكون النهي للإرشاد، أن يكون النهي للإرشاد، ويصلح أن يكون مؤيد للأول، بمعنى أنه إذا كانت مؤاجرتكم على هذا الوجه بأن تؤاجروا الأرض بما يخرج من الجزء الذي على الأربعاء أو على العين ونحوها وما عداها للمستكري، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ولعل هذا الوجه وهو الأول أوجه في التوفيق بين حديث رافع بن خديج والأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب، والأحاديث الأخرى الواردة بهذا الباب. طيب، تجوز المؤاجرة يصير بما يخرج من الأرض، لكن بدون تعين بأن يكون الأمر مشاع، يعني لا تجي تحدد لي تقول هذه الأرض الجزء هذا لي تزرع وهو أجرتك والباقي لك، ما يجوز. لكن يجوز أن تقول أنا أجرك الأرض على أنه مثلا تعطيني منها كذا صاع مما يخرج منها، أو تعطيني منها ثلث ما يخرج منها ونحو ذلك، فهذا يجوز عند الجمهور ولا يجوز عند مالك، لأنه غرر جهالة، يعتبره غرر جهالة، لكنه يجوز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور في هذا الباب، واضح؟ أو يكون كراية وإجارة بالنقدين، بالذهب والفضة، فهذه صورتين كلها تجوز عند الجمهور. والجمهور إيش يقول؟ يقول إذا جازت في حديث رافع بن خديج بالذهب والفضة فلا أن تجوز بما يقومهما من الطعام من باب أولى، فيجوز أن تؤاجر الأرض، خلاص ما تقول الربع ولا الثلث، تقول مقابل 100 صاع من الحب، تقول مقابل 100 كرتون من كذا، أو 100 كيلو من كذا، أو 1000 كيلو من كذا، يجوز، لأنه هذا في حكم النقدين الذهب والفضة. فالجمهور على الجواز بهذه الصورة. مالك أيضا ينازع يقول لا يجوز الإجارة بالطعام، لا يجوز الإجارة بالطعام، لأنه يخشى أن يكون فيه نوع من الغرر، نوع من الغرر. إذن حديث رافع بن خديج من الأحاديث التي فيها إشكال. بعض أهل العلم ما سلك مسلك الجمع نهائي، ألغى مسلك الجمع، انتقل على طول لمسلك الترجيح، فقال ما ذهب ما جاء في حديث رافع بن خديج مضطرب، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، فهو حديث مضطرب لا نعمل به، والعمل بما ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم من جواز المؤاجرة للأراضي مطلقا، من جواز المؤاجرة للأراضي مطلقا. مناسبة كتاب كراء الأرض بعد كتاب المساقاة أنه يبين حكم يتعلق بالإجارة وهو مشابه لحكم المساقاة، وقد بين مالك في آخر المساقاة الفرق بين الإجارة وبين المساقاة، والآن أفرد الإجارة أو كراء الأرض. أورد فيه حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى جاء عند الطحاوي ما يبين سبب هذا الحديث، وهو الحديث الذي ذكرناه لكم عن زيد بن ثابت أن رجلين من الأنصار أصحاب مزارع اختصما فيما بينها في كراءة أرض، فلما حصلت بينهما الخصومة وارتفع أمرهم إلى الرسول قال: إذا كان الحال كذلك فلا تكروا الأراضي. فجاء رافع وسمع آخر الحديث ولم يسمع أولهم، مما يدل أن رواية رافع هذه فيها خلل ما في النقل، ومعلوم عند العلماء أن قصة الحديث وسببه وفرشه مما يبين معناه. وهذا السبب الذي أورده الطحاوي يبين أن سبب النهي عن كراء الأراضي هو بصورة معينة يحدث منها النزاع، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكراء وأرشد إلى التفضل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية من حديث رافع ابن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا شاء أحدكم أن يزرع أرضه أو ليعطيها لمن يزرعها، يعني بدون أجر يتفضل على أخيه. وسبب الحديث يعين أن هناك مشكلة ما في نقل رافع ابن خديج لهذا النص. المسألة الثانية قوله نهى عن كراء المزارع، أقول هذا النهي معارض بما ورد عن الصحابة وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تجويز كراء الأرض. والوجه في هذه المعارضة أن يجمع بين هذا الحديث وغيره بما أشير إليه في مقدمة هذا الباب بأحد الوجوه المذكورة. ذكرنا أن الوجه الأول أن يكون محل النهي كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه، هو أن يؤاجر الإنسان الأرض ويعين جزءا معينا معلوما منه أن ما ينبت هذا الجزء له وباقي الأرض للمستكري، فهذا لا يجوز لأنه قد ينبت هذا الجزء ولا ينبت باقي الأرض فيضيع عمل المكاري وجهده بلا مقابل. أو أن يكون وجه الجمع كما ذهب الإمام مالك أن يكون النهي عن المؤاجرة بما يخرج من الأرض ومحل الجواز المؤاجرة بالنقدين من الذهب والفضة، أو أن يقال أن حديث رافع بن خديج فيه اضطراب فيترك العمل به ويعمل بحديث ابن عمر وغيره. مسألة قال حنظلة وهو راوي الحديث عن رافع: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، يعني أي يجوز كراية الأرض بالذهب والورق؟ فقال رافع: أما بالذهب والورق فلا بأس به. إيش تبغاني أسوي؟ ليش لما هو صك هنا صك أقفل هنا أشوف كيف ما في صوت؟ طيب، أما بالذهب والورق فلا بأس. وهذا يفيد أن رافع بن خديج فهم أن محل النهي هو أن تؤجر الأرض بما يخرج منها، فهم أن هذا هو محل النهي، والواقع أن فهمه هذا صحيح، لكن بإضافة بأن يعين جزء منها الخارج منه هو يكون محل الإيجار، أما إذا كان مشاعا فليس محل النهي. المسألة التالية أورد الإمام عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. وأورد عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ابن خديج؟ فقال أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتها. ثم أورد مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، فقال ابنه فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. ثم أورد عن عروة بن الزبير أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو بما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. أقول كل هذه النصوص التي أوردها تؤيد كراء الأرض بالذهب والورق، وبالتالي مالك يجوز كراء الأرض بالذهب والورق ولا يجوز كراء الأرض بالخارج منها، خلاص. زاد مالك في آخر الباب أنه منع من تأجير الأرض بالطعام، منع من تأجير الأرض بالطعام. ليش؟ خشية الربا، لأنه ما يخرج من الأرض طعام فيصير كأنه طعام بطعام، كأنه طعام بطعام، فسدا للذريعة منع مالك أيضا من أن تؤجر الأرض بالصاع من الطعام. فقال مالك لما سئل عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو بما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك، كره ذلك عنده يعني بمعنى التحريم والمنع، وإنما كان العلماء يمتنعون عن التصريح بكلمة حرام تأدبا مع الله عز وجل في المسألة إذا كانت محل استنباط منهم، محل استنباط منهم ولم يأتي فيها نص صريح، خشية من الدخول في قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكان يقول يكره ذلك بمعنى يحرم. وجه ذلك أنه يقول مآله إلى طعام بطعام، مآله إلى طعام بطعام، ومعلوم أن الطعام بالطعام ربا، فسد للذريعة في هذا الباب. ما رأى مالك جواز تأجير الأرض بغير الذهب والفضة، بغير الذهب والفضة. والحقيقة هذا غريب، هذا غريب، لأنه العمل الوارد عن الصحابة في المدينة يدل على أنهم كانوا يؤجرون بما يخرج من الأرض. فسبحان الله، هذا الباب غريب من تصرف الإمام مالك، ولكن يظهر لي أن الإمام مالك رحمه الله غلب باب الحظر وسد الذريعة على العمل، غلب باب الحظر وسد الذريعة في الوقوع في المحظور على باب العمل، والله أعلم. الكتاب الذي يليه
كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة. قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال نعم، الشفعة في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء. قال وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك في رجل اشترى شخصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلك ولا يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما 50 دينارا. قال مالك يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري.
أقول الشفعة بضم الشين وتسكين الفاء، بمعنى الضم، بمعنى الضم والزيادة، بمعنى الضم والزيادة. وهذا من تشريعات الإسلام من أجل حصول التواصل الاجتماعي بين الناس وعدم حصول القطيعة، ومن أجل حفظ أموال الناس من أن يدخل إليها الضرر. فشرع لنا الإسلام هذه الشفعة، وصورتها أن يكون مثلا 2 أو 3 شركاء في أرض، 2 أو 3 اشتروا أرض، أرض يعني كبيرة أو صغيرة ما يهم، وكل واحد نصيبه في هذه الأرض مشاع، بمعنى احنا 3 اشتركنا في شراء أرض، كل واحد دفع 1/3 القيمة، لكن لم نحدد من الأرض هذا نصيبه إيش وهذا نصيبه إيش، إنما كل واحد لنا من قيمة هذا الأرض 1/3. فإذا جاء واحد من هؤلاء 3 يبيع نصيبه من هذه الأرض، فقد يبيعه إلى شخص يدخل معهم شريك فيضرهم، وقد يكون هم من مصلحتهم تملك نصيبهم، فإذا جاء يبيع نصيبه إلى غيره للشركاء أن يقولوا له نحن أولى بأن تضم نصيبك إلى نصيبنا ونشتريه منك، لا تدخل معنا غريب قد يضرنا ويؤذينا. هذا حقيقة الشفعة، هذا حقيقة الشفعة، أن يطالب الشريك شريكه بتقديمه على غيره في شراء نصيبه من محل الشركة. واضح؟ هذا معنى الشركة. فإذا كان 3 مشتركين في قطعة أرض ويريد أحدهم أن يبيع، فيأتي شريك من هذين الاثنين أو يأتي الاثنان جميعهما إليه ويقولون لا تبيع هذا النصيب وتدخل معنا غيرك، إذا تريد تبيع إحنا نشتري، نحن يضرنا أن يأتي معنا شخص غيرك. كم أعطاك؟ أعطاك 350، هذه 350 والنصيب يرجع لنا، ما نضمه إلينا ونزيد به نصيبنا، ولا تدخل معنا غيرك. هذا معنى الشفعة. إذن معنى الشفعة أن يطالب الشريك شريكه بضم نصيبه في شركته معهم إليهم، ولا يدخل معهم غيرهم بقيمته، رعاهم فهذا أفضل، وإن ما رعاهم خلاص ما يضر، هم أولى، هم أولى. طيب لو حصل أنه باع قبل أن يرجع إليهم، لهم أن ينقضوا هذا الحكم ويذهبوا إلى القاضي ويقولون تصرف بنصيبه من شركتنا وهي مشاعة وباعه بكذا ونحن أولى ولم يعرض علينا، فنحن نطالب بنقض البيعة الأولى ونعطيه قيمة هذا ونأخذه لنا، لأنه بكذا يضرنا، بهذه الطريقة يضرنا. طيب هل هناك شفعة بالجوار؟ يعني هذا أرض وهذه أرض، هل هناك شفعة بالجوار؟ ظاهر هذا الحديث أنه لا شفعة بالجوار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. ومعلوم أنه مدام جار جنب جار فحدود الجار هذا معروفة وحدود هذا الجار معروفة، فلا شفعة فيه. طيب جاء عندنا حديث آخر في باب الشفعة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، يعني بشفعته، بجواره وشفعته فيه. فكيف نفسر هذا مع هذا؟ كيف نفسر هذا مع هذا؟ النص عندنا في الباب واضح صريح أنه لا شفعة، وهناك يقول الجار أحق بشفعته. كيف؟ فنقول نعم، المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فلا شفعة أي فلا شفعة واجبة لازمة، ما في، والجار أحق يعني أولى، وهذا أفضل ويستحب. يا أخي هذا من حق الجيرة وحق القرب بيني وبينك، أنك تعطيني، لا تروح تجيب واحد جار لي يضرني، فأنا أشتري منك الأرض. فهناك على الاستحباب. أما والشركة مشاعة لم تقسم الأرض ولم توضع الحدود، فالشفعة واجبة ولازمة. في الشفعة اللازمة يجوز أن تنقض عقد بيع عقده مع غيرك. في الشفعة المستحبة ما تملك ذلك، ما تملك ذلك، كل الذي تملكه أن هذا أفضل وأولى ويا أخي حق الجيرة وكذا ونحو ذلك. إذن كأن الشفعة لها حالان ولكل حال حكم. الشفعة المشاعة فيما لم يقسم ولم تجري بينه الطرق، والشفعة فيما قسم وجرت بينه الطرق. في الأول الشفعة واجبة ولازمة، وفي الثاني الشفعة غير واجبة وغير لازمة، إن من باب الأولى والمستحب والأفضل وحق الجيرة ونحو ذلك. بكذا نجمع بين الحديثين، بكذا نجمع بين الحديثين، فنقول إذا كانت الشفعة فيما لم يقسم فهي واجبة، وإذا كانت الشفعة بحق الجوار وفيما قسم فالشفعة مستحبة وليست واجبة. أورد المصنف في هذا الباب ما تقع فيه الشفعة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. وهذا الحديث فيه مسائل. قوله قضى بالشفعة ظاهره أن الشفعة في كل شيء، ظاهره أن الشفعة في كل شيء، ليست فقط في العقار، بل ممكن في أي شيء اشترك فيه اثنان فتدخل فيه الشفعة. لكن آخر الحديث يدل على أن الشفعة في العقار، يدل على أن الشفعة في العقار. ولذلك أهل العلم ذهبوا على قولين، قول أن الشفعة تقع في أي شيء، يعني ممكن أنا وأنت نشترك في القلم، نشترك في القلم، هذا القلم قيمته مثلا 100 ريال، خلاص أنا 50 وهو 50، فأبغى أبيع نصيبي من هذا القلم، فيقول لي لا أنا أولى، أنا يجب عليك أن تبيعني، يعني ما تبيع لغيري، هذا القلم لا يضرني أنا وأنت فيه، مثلا في الكتاب، في الماصة، في أي شيء، يعني يقولون في المنقولات أو غير المنقولات. وقد جاءت روايات بهذا اللفظ، الشفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، بالشفعة في كل شيء. ومن أهل العلم من ذهب أن الشفعة فقط في المنقول، في غير المنقولات، يعني في العقار، يعني في العقار، الأرض، البيت اللي ما قسم، ما أعرف هذا حق مين وهذا حق مين، كذا النصيب فيه مشاع، فهذا تقع فيه الشفعة. أما غير العقار فلا تدخله الشفعة، لا تدخله الشفعة، لأن الضرر فيه يسير ليس كالضرر في العقار، الضرر فيه يسير ليس كالضرر في العقار. وظاهر النصوص والأحاديث أن الشفعة إنما هي في العقار، أن الشفعة إنما هي في العقار. المسألة الثانية قوله فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. كان يكون الشركاء في قطعة أرض، فيقول أحدهم نصيبي من الجهة الغربية كذا متر بطول كذا متر، ونصيبك من الجهة الشرقية كذا متر في كذا متر، وما بينهما نصيب شريكنا الثالث مثلا، فتحددت هذه حدود، حددت. أما إذا كانت الشركة مشاعة غير محددة وغير معين، يقولون نحن اشتركنا بالثلث، أو نحن اشتركنا بالربع، أو نحن اشتركنا بالخمس، ما يضر، فهذا نصيب مشاع، الشركة قائمة فيه، وفيه الشفعة واجبة، فلا يجوز لأحدهما أن يبيع قبل أن يرجع إلى الآخر. مسألة. قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ قال نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء، ولا تكون إلا بين الشركاء. أما كل واحد مستقل بنصيبه فلا شفعة واجبة بينهم. والإمام مالك يورد الأثر عن سعيد بن المسيب عقب الحديث كما صنع في الباب الذي قبله لتأكيد معنى الحديث. يأكد بإيش؟ مو يأكد بكلام سعيد، يأكد بما ذكره سعيد من جريان العمل، من جريان العمل. ثم أورد عن سليمان بن يسار مثل ما ورد في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال مالك مسألة، قال مالك: في رجل اشترى شخصا مع قوم في أرض بحيوان، عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلك ولم يعلم أحد قدر قيمتها، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة: الشريك بل قيمته 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قاله المشتري. أقول مراد مالك في هذه المسألة بيان أنه إذا اختلف المشتركان في الأرض في القيمة، فالقول قول المشتري، فالقول قول المشتري، ما لم يأتي طالب الشفعة ببينة أن القيمة كذا، أن القيمة كذا، واضح أنهما إذا اختلفا فالقول قول من اشترى، لأنه هو الأعلم بهذا الوضع، هو الأعلم بهذا الوضع. يعني أفرض إحنا 3 أو 2 شركاء في أرض، خلاص، فواحد مننا تصرف وراح باع الأرض، باع الأرض لشخص، فجيت أنا أطالب بالشفعة، فقال المشتري: أنا اشتريتها 100. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة المخيفة، والله خفت عليكم ما بغيت أجي، لكن كم باقي على الوقت؟ نأخذ كمان 5 دقائق ونوقف. فاختلف في قيمة الأرض القسم اللي باعه، فقال المشتري: أنا اشتريت 100، أنا اشتريت 100، خلاص. فقال الطالب الشفعة: لا، أنت 50. قال له: لا، أنا اشتريت 100. اختلف القول قول من؟ قول المشتري، ادفع 100 ويأخذ، ما يبغى خلاص، واضح، القول قول المشتري. نكمل. قال مالك:
قال مالك: من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاحوا فيها. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له فيها.
هنا مالك بيذكر مسائل بمعنى اللي احنا ذكرناه. احنا ما قلنا اذا تصرف احد الشركاء في نصيبه من الشركة المشاعة فانه يحق لشريكه الاخر ان يطالب بالشفعة. الان يذكر صور، ذكرنا صورة لو تصرف بالبيع، الان يذكر صورة لو تصرف الشريك بالهبة. لو تصرف الشريك بالهبة، مثلا انا عندي جزء من ارض شريك فيها، فجئت لولدي أو جئت لقريب لي أو جئت لزوجتي وقلت: أنا أهبك نصيبي من هذه الأرض، فما الحكم؟ قال مالك: من وهب شخصا يعني جزءا، شخص يعني جزء أو قطعة من دار أو أرض مشتركة يعني بينه وبين شركاء، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. نفس القضية، خلاص هو وهب وتصرف، فيجوا للموهوب له يقولوا له: هذه اللي أنت أخذتها نحن أولى بها، ما يجوز أنه كده تصرف، نحن نعطيك مكانها دنانير ودراهم قيمتها، خذ هذا الدنانير ودراهم قيمتها وخلاص. الآن هو الآن يذكر صور للتصرف الشريك، فقد يتصرف بالهبة لا يتصرف بالبيع، فإذا تصرف بالهبة برضو نفس القضية، لهم أن يطالبوا بالشفعة ويذهبوا إلى الموهوب له ويقولون: أرجع هذا النصيب لنا ونحن نعطيك قيمته. هذه الصورة. صورة ثانية، قال: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها، يعني لم يثب منها يعني لم يعطى قيمة عليها، فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. يعني ما لك أنك خلاص هو وهب، ما لك أنك تقول أنا أخذها إلا إذا بدك تدفع قيمتها، تثيب عليها، تدفع القيمة، فتقدر هذا بكم وتدفع له القيمة لهذا الموهوب له. هذه صورة ثانية برضو في الهبة. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إنه إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. الآن يذكر صورة تصرف آخر. واحد دخل مع مجموعة من الناس واشتروا أرض وصاروا شراكة فيها، لكن هذه الأرض اشتروها بالأجل، يعني بمبلغ مؤجل بالدين، خلاص قام هذا تصرف في الجزء اللي اشتراه وباعه لشخص. قال مالك: إن كان هذا الشخص اللي باعوه اللي باع هذا نصيبه له مليء يقدر يسدد ويمشي معاهم فخلاص تمشي الأمور، لأنه يسدد معاهم ويصير هو مكان ذاك الشريك إذا هم يبغوا، يعني ما يبغوا هم يأخذوا هذا ويسددوا إذا كان عندهم مقدرة، إذا كان عندهم مقدرة. فالقضية ترجع لأن هذا الشريك لما تصرف قبل تمام بيع الأرض، فهم ما يقدروا مساكين لأنه أصلا الأرض مشترينها بالدين ما عندهم، فلا يجيب لهم واحد مفلس ويدخلوا معهم شريك ما يقدر يسدد فيورطوا هم، فإما يجيب لهم واحد مليء زيه ولا ما يتم هذا الأمر، لأنه أنت تقدر تسدد تمشي معنا ملكية الأرض، أما ذا ما يقدر. يقول مالك، نقرأ المسألة: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، فقال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فله، فذلك له. واضح؟ فالمسألة كلها تقوم أنه يقدر يسدد ولا ما يقدر يسدد. يعني إذا كان إنسان اشترى جزء من أرض هي الشركة، فإذا كان الشريك يقدر يسدد الباقي، يقول له يا أخي ترى أنا أخذ هذه وأنا أسدد، أنا أولى. ما يقدر، طيب هذا اللي دخل يقدر يسدد ولا ما يقدر؟ مليء يعني غني، المليء يعني غني، يقدر يسدد ولا ما يقدر يسدد؟ إذا ما يقدر يسدد، طيب عندك واحد يكفلك يحمل عنك السداد ويسدد معانا؟ ما عندك، لا خلاص ترجع المسألة زي ما كانت في أصل الشركة اللي كانت قائمة، لأنه أنت بهذه الطريقة راح تعطلنا في ملكية الأرض، في ملكية الأرض. مسألة: قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. يعني الإنسان أحق بشفعته حتى ولو كان غائب. أفرض تصرف الشركاء، أحد الشركاء تصرف في قطعة أرض بأن باعها، وما دريت أنا إلا بعد سنة سنتين ثلاثة، ما حد يقول لي أنه بعد السنة سنتين انتهت، ما لك حق. لا، أنا ما دريت، وشفعة ليس لها حد تنتهي إليه طالما أنا ما أدري. طيب، فآخر الباب سيشير الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يعني إن لم يعلم بالشفعة فليس للشفعة أحد، وإن علم وطال علمه ولم يعترض سقط حقه. قدر إيش طال؟ يقول قدر سنة وشهر، سنة وشهرين، سنة وثلاثة، هذا طول المدة اللي يسقط بها حقه في الشفعة. طيب نوقف عند هذا الحد، بلاش أنا سامع الصوت بيزيد، إن شاء الله نكمل ونوقف هنا. اللي هي إيش المسألة آخرها؟ أيوة الورثة، خلاص. طيب جزاكم الله خير، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإليكم إن شاء الله، جزاك الله خير. هاي سلام عليكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا من كتاب المساقاة، ونبدأ إن شاء الله اليوم في كتاب كراء الأرض. نقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال أكثر رافع ولو كانت لي مزرعة أكريتها. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك.
نعم، قوله كتاب كراء الأرض يعني إجارة الأرض، يعني إجارة الأرض. الكراء بمعنى الإجارة، والكرية بمعنى الأجرة، والكرية بمعنى الأجرة. وكان عندنا يسمى في الحافلة الذي يأخذ قيمة أو أجرة الركوب في الحافلة يقال له كاري أو سمكاري، أو يعني أنه يجمع الأجرة. فكراء الأرض يعني إجارتها، كراء الأرض يعني إجارتها. والأحاديث في هذا الباب فيها تعارض، الأحاديث في هذا الباب فيها تعارض. طبعا يعتبر هذا الأبواب من الأبواب الغريبة في الموطأ، لأن الإمام مالك أقام الكتاب كله على هذا الباب، فسماه كتاب كراء الأرض ولم يورد فيه إلا بابا واحدة، ولم يورد فيه إلا بابا واحدة. فهذا من أغرب الكتب الموجودة في الموطأ، أن كتاب يقيمه على باب واحد. الأحاديث في هذا الباب بينها تعارض. عن رافع بن خديج قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء المزارع، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على شطر ما تخرج الأرض، وهذا فيه صورة من صور الكراء والإجارة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون بكراء الأراضي، فكان الواحد يستأجر أرض ويزرعها ويعمل فيها، يستأجر أرض ويزرعها ويعمل فيها. واستمر فعلهم على هذا ظاهرا بلا نكير، بلا نكير، إنه الإنسان يستأجر أرض ويزرعها. وجاء في الحديث أيضا من كانت لديه أرض فليزرعها أو ليعطيها لمن يزرعها، يزرعها لهم، برضو من حديث رافع بن خديج أو ابن خديج، من حديث رافع بن خديج. فهذه الأحاديث مع عمل الصحابة، مع ما سواه الرسول صلى الله عليه وسلم أو صنعه الرسول مع يهود خيبر، فيها نوع اختلاف وتعارض، مما جعل الأئمة ينظرون في هذه الأحاديث وكيفية العمل بها. فمن أهل العلم من حاول الجمع والتوفيق، حاول الجمع والتوفيق، قال حديث رافع بن خديج يحمل على النهي عن تأجير الأرض مع تعيين أماكن معينة من الأرض ما يكون فيها من الزرع هو أجرة الأرض. كان يشترط صاحب الأرض، يقول وما يجري في نبع العين وعند العين ما ينبت هناك، ها أنا لي منه كذا، أو هو لي والباقي لك. وقد يحدث بسبب هذا أن الأرض ما تنبت إلا هذه الأماكن، فيذهب عمل ذاك بلا مقابل فتحدث مشاكل. فحملوا النهي على هذه الصورة، قالوا النهي عن المزارعة أو عن إجارة الأرض محمول على أن صاحب الأرض يشترط أن يكون محل معين من المزرعة هو له والباقي لمن زرع في الأرض أو استعمل الأرض. وجاء من الروايات في الحديث ما يؤيد هذا المعنى، فقد جاء في الصحيحين عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراه المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء، الأربعاء المجرى الصغير من الماء، وبشيء من التبن، والأربعاء بالمد جمع ربيع وهو النهر الصغير، وحاصله أنه أنكر على رافع إطلاق النهي لأن المنهي عنه هو الكراء الفاسد الذي كانوا يكرهونه بما ينبت على الأربعاء وبعض التبن، وهذا مجهول مع أنه مخابرة يعني بمزارعة ما هو بالذهب ولا بالفضة. فهذا يشير إلى أن محل النهي كان بأن يشترط صاحب الأرض جزء معين أنه له والباقي لصاحبه، فقد ينبت هذا الجزء ولا ينبت باقي الأرض. هذا الوجه الأول من أوجه الجمع. الوجه الثاني من أوجه الجمع ما سلكه مالك، فقال لا يجوز مؤاجرة الأرض بما يخرج منها، لا يجوز مؤاجرة الأرض بما يخرج منها، ويجوز مؤاجرة الأرض بالنقدين بالذهب والفضة، فحمل أحاديث الكراء على إطلاقها وجعل محلها في ما كان بما يخرج من الأرض. قال هذا على سبيل المؤاجرة لا يجوز، يجوز على سبيل المساقاة ومضت أحكام المساقاة وما يتعلق بها، أما على سبيل المؤاجرة لا يجوز كراء الأرض بما يخرج منها، بما يخرج منها، إنما يجوز أن يكري الإنسان الأرض بالذهب والفضة، بالورق والذهب، بالورق والذهب. هذه طريقة الإمام مالك في الجمع بين حديث رافع بن خديج وبين الأحاديث الأخرى مثل حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان يؤجر أراضي حتى يستأجر أرض ويزرعها، حتى كان يظن ابنه هذه الأرض من طول ما هي عندهم أنها ملكهم، وهي ليست ملكهم، هي بالإيجار. وما كان يفعله ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم كانوا يؤاجرون الأراضي بما يخرج منها. فجمع الإمام مالك بين هذه الأحاديث وحديث رافع بن خديج على أن محل النهي، محل النهي في مؤاجرتها بما يخرج منها، في مؤاجرتها بما يخرج منها. هذا الوجه الثاني من أوجه الجمع. يؤيد الوجه الأول اللي ذكرناه ما أخرجه الطحاوي عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله كنت أعلم منه بالحديث، إنما جاء، وهذا يكاد يكون وجه ثالث من أوجه الجمع لكن ممكن نجعله مؤيد للوجه الأول. قال أنا والله كنت أعلم منه بالحديث، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. فسمع رافع بن خديج قوله فلا تكروا المزارع أخرجه الطحاوي، وفهم رافع بن خديج من قوله لا تكروا المزارع أنه هذا نهي عام مطلق خلاص، بينما السياق يدل أنه للإرشاد لأنه من أجل فض الخصومة، لأنه قال إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فرافع ما سمع إلا الجزء الأخير فظن أن النهي مطلق، والنهي ليس بمطلق، إنما النهي للإرشاد أنه إذا كانت الكراية بتسبب فيكم هذه المشاكل لا تتكاروا، كأنه يرشدهم إلى ترك المكارة. فيكون هذا وجه ثالث وهو أن يكون النهي للإرشاد، أن يكون النهي للإرشاد، ويصلح أن يكون مؤيد للأول، بمعنى أنه إذا كانت مؤاجرتكم على هذا الوجه بأن تؤاجروا الأرض بما يخرج من الجزء الذي على الأربعاء أو على العين ونحوها وما عداها للمستكري فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ولعل هذا الوجه وهو الأول أوجه في التوفيق بين حديث رافع بن خديج والأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب، والأحاديث الأخرى الواردة بهذا الباب. طيب، تجوز المؤاجرة يصير بما يخرج من الأرض لكن بدون تعيين، بأن يكون الأمر مشاع، يعني الذي يتحدد لي تقول هذه الأرض الجزء هذا لي تزرع وهو أجرتك والباقي لك، ما يجوز. لكن يجوز أن تقول أنا أجرك الأرض على أنه مثلا تعطيني منها كذا كذا صاع مما يخرج منها، أو تعطيني منها ثلث ما يخرج منها ونحو ذلك، فهذا يجوز عند الجمهور ولا يجوز عند مالك لأنه غرر جهالة، يعتبره غرر جهالة، لكنه يجوز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور في هذا الباب، واضح؟ أو يكون كراية وإجارة بالنقدين بالذهب والفضة، فهذه صورتين كلها تجوز عند الجمهور. والجمهور إيش يقول؟ يقول إذا جازت في حديث رافع بن خديج بالذهب والفضة فلا أن تجوز بما يقومهما من الطعام من باب أولى، فيجوز أن تؤاجر الأرض، خلاص ما تقول الربع ولا الثلث، تقول مقابل 100 صاع من الحب، تقول مقابل 100 كرتون من كذا أو 100 كيلو من كذا أو 1000 كيلو من كذا، يجوز، لأنه هذا في حكم النقدين الذهب والفضة. فالجمهور على الجواز بهذه الصورة. مالك أيضا ينازع يقول لا يجوز الإجارة بالطعام، لا يجوز الإجارة بالطعام لأنه يخشى أن يكون فيه نوع من الغرر، نوع من الغرر. إذن حديث رافع بن خديج من الأحاديث التي فيها إشكال. بعض أهل العلم ما سلك مسلك الجمع نهائي، ألغى مسلك الجمع، انتقل على طول لمسلك الترجيح، فقال ما ذهب ما جاء في حديث رافع بن خديج مضطرب، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، فهو حديث مضطرب لا نعمل به، والعمل بما ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم من جواز المؤاجرة للأراضي مطلقا، من جواز المؤاجرة للأراضي مطلقا. مناسبة كتاب كراء الأرض بعد كتاب المساقاة أنه يبين حكم يتعلق بالإجارة وهو مشابه لحكم المساقاة، وقد بين مالك في آخر المساقاة الفرق بين الإجارة وبين المساقاة، والآن أفرد الإجارة أو كراء الأرض. أورد فيه حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، قال حنظلة فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى، جاء عند الطحاوي ما يبين سبب هذا الحديث، وهو الحديث الذي ذكرناه لكم عن زيد بن ثابت أن رجلين من الأنصار أصحاب مزارع اختصما فيما بينها في كراءة أرض، فلما حصلت بينهما الخصومة وارتفع أمرهم إلى الرسول قال إذا كان الحال كذلك فلا تكروا الأراضي، فجاء رافع وسمع آخر الحديث ولم يسمع أولهم، مما يدل أن رواية رافع هذه فيها خلل ما في النقل، فيها خلل ما في النقل. ومعلوم عند العلماء أن قصة الحديث وسببه وفرشه مما يبين معناه، مما يبين معناه. وهذا السبب الذي أورده الطحاوي يبين أن سبب النهي عن كراء الأراضي هو بصورة معينة يحدث منها النزاع، يحدث منها النزاع، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكراء وأرشد إلى التفضل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية من حديث رافع ابن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قال فإذا شاء أحدكم أن يزرع أرضه أو ليعطيها لمن يزرعها، يعني بدون أجر، بدون أجر، يتفضل على أخيه. وسبب الحديث يعين أن هناك مشكلة ما في نقل رافع بن خديج لهذا النص. المسألة الثانية قوله نهى عن كراء المزارع، أقول هذا النهي معارض بما ورد عن الصحابة وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تجويز كراء الأرض، من تجويز كراء الأرض. والوجه في هذه المعارضة أن يجمع بين هذا الحديث وغيره بما أشير إليه في مقدمة هذا الباب بأحد الوجوه المذكورة. ذكرنا أن الوجه الأول أن يكون محل النهي كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه، هو أن يؤاجر الإنسان الأرض ويعين جزءا معينا معلوما منه أن ما ينبت هذا الجزء له وباقي الأرض للمستكري، فهذا لا يجوز لأنه قد ينبت هذا الجزء ولا ينبت باقي الأرض فيضيع عمل المكاري وجهده بلا مقابل. أو أن يكون وجه الجمع كما ذهب الإمام مالك أن يكون النهي عن المؤاجرة بما يخرج من الأرض ومحل الجواز المؤاجرة بالنقدين من الذهب والفضة، أو أن يقال إن حديث رافع بن خديج فيه اضطراب فيترك العمل به ويعمل بحديث ابن عمر وغيره. مسألة، قال حنظلة وهو راوي الحديث عن رافع، فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، يعني أي يجوز كراية الأرض بالذهب والورق؟ فقال رافع أما بالذهب والورق فلا بأس به. إيش تبغاني أسوي؟ ليش لما هو صك هنا صك أقفل هنا أشوف كيف ما في صوت؟ طيب، أما بالذهب والورق فلا بأس. وهذا يفيد أن رافع بن خديج فهم أن محل النهي هو أن تؤجر الأرض بما يخرج منها، هو أن تؤجر الأرض بما يخرج منها، فهم أن هذا هو محل النهي. والواقع أن فهمه هذا صحيح، لكن بإضافة بأن يعين جزء منها الخارج منه هو يكون محل الإيجار، أما إذا كان مشاعا فليس محل النهي. المسألة التالية، أورد الإمام عن ابن شهاب أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. وأورد عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ابن خديج؟ فقال أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتها. ثم أورد مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، فقال ابنه فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. ثم أورد عن عروة بن الزبير أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق، وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو بما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. أقول كل هذه النصوص التي أوردها تؤيد كراء الأرض بالذهب والورق، وبالتالي مالك يجوز كراء الأرض بالذهب والورق ولا يجوز كراء الأرض بالخارج منها، خلاص. زاد مالك في آخر الباب أنه منع من تأجير الأرض بالطعام، منع من تأجير الأرض بالطعام، ليش؟ خشية الربا، لأنه ما يخرج من الأرض طعام فيصير كأنه طعام بطعام، كأنه طعام بطعام، فسدا للذريعة منع مالك أيضا من أن تؤجر الأرض بالصاع من الطعام. فقال مالك لما سئل عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو بما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك، كره ذلك عنده يعني بمعنى التحريم والمنع، وإنما كان العلماء يمتنعون عن التصريح بكلمة حرام تأدبا مع الله عز وجل في المسألة إذا كانت محل استنباط منهم، محل استنباط منهم ولم يأتي فيها نص صريح، خشية من الدخول في قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فكان يقول يكره ذلك بمعنى يحرم. وجه ذلك أنه يقول مآله إلى طعام بطعام، مآله إلى طعام بطعام، ومعلوم أن الطعام بالطعام ربا. فسد للذريعة في هذا الباب، ما رأى مالك جواز تأجير الأرض بغير الذهب والفضة، بغير الذهب والفضة. والحقيقة هذا غريب، هذا غريب، لأنه العمل الوارد عن الصحابة في المدينة يدل على أنهم كانوا يؤجرون بما يخرج من الأرض. فسبحان الله، هذا الباب غريب من تصرف الإمام مالك. ولكن يظهر لي أن الإمام مالك رحمه الله غلب باب الحظر وسد الذريعة على العمل، غلب باب الحظر وسد الذريعة في الوقوع في المحظور على باب العمل، والله أعلم. الكتاب الذي يليه
كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأراضين، ولا تكون إلا بين الشركاء. قال: وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: في رجل اشترى شخصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلك ولا يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري.
أقول: الشفعة بضم الشين وتسكين الفاء، بمعنى الضم، بمعنى الضم والزيادة، بمعنى الضم والزيادة. وهذا من تشريعات الإسلام من أجل حصول التواصل الاجتماعي بين الناس وعدم حصول القطيعة، ومن أجل حفظ أموال الناس من أن يدخل إليها الضرر. فشرع لنا الإسلام هذه الشفعة، وصورتها أن يكون مثلا 2 أو 3 شركاء في أرض، 2 أو 3 اشتروا أرض، أرض يعني كبيرة أو صغيرة ما يهم، وكل واحد نصيبه في هذه الأرض مشاع، بمعنى احنا 3 اشتركنا في شراء أرض، كل واحد دفع 1/3 القيمة، لكن لم نحدد من الأرض هذا نصيبه ايش وهذا نصيبه ايش، انما كل واحد لنا من قيمة هذا الأرض 1/3. فإذا جاء واحد من هؤلاء 3 يبيع نصيبه من هذه الأرض، فقد يبيعه إلى شخص يدخل معهم شريك فيضرهم، وقد يكون هم من مصلحتهم تملك نصيبهم، فإذا جاء يبيع نصيبه إلى غيره للشركاء أن يقولوا له: نحن أولى بأن تضم نصيبك إلى نصيبنا ونشتريه منك، لا تدخل معنا غريب قد يضرنا ويؤذينا. هذا حقيقة الشفعة، هذا حقيقة الشفعة، أن يطالب الشريك شريكه بتقديمه على غيره في شراء نصيبه من محل الشركة. واضح؟ هذا معنى الشركة. فإذا كان 3 مشتركين في قطعة أرض ويريد أحدهم أن يبيع، فيأتي شريك من هذين الاثنان أو يأتي الاثنان جميعهما إليه ويقولون لا تبيع هذا النصيب وتدخل معنا غيرك، إذا تريد تبيع إحنا نشتري، نحن يضرنا أن يأتي معنا شخص غيرك. كم أعطاك؟ أعطانك 350، هذه 350 والنصيب يرجع لنا، ما نضمه إلينا ونزيد به نصيبنا، ولا تدخل معنا غيرك. هذا معنى الشفعة. إذن معنى الشفعة أن يطالب الشريك شريكه بضم نصيبه في شركته معهم إليهم، ولا يدخل معهم غيرهم بقيمته. والرعافة الرعوف رعاهم فهذا أفضل، وإن ما رعاهم خلاص ما يضر، هم أولى، هم أولى. طيب لو حصل أنه باع قبل أن يرجع إليهم، لهم أن ينقضوا هذا الحكم ويذهبوا إلى القاضي ويقولون تصرف بنصيبه من شركتنا وهي مشاعة وباعه بكذا ونحن أولى ولم يعرض علينا، فنحن نطالب بنقض البيعة الأولى ونعطيه قيمة هذا ونأخذه لنا، لأنه بكذا يضرنا، بهذه الطريقة يضرنا. طيب هل هناك شفعة بالجوار؟ يعني هذا أرض وهذه أرض، هل هناك شفعة بالجوار؟ ظاهر هذا الحديث أنه لا شفعة بالجوار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. ومعلوم أنه مدام جار جنب جار فحدود الجار هذا معروفة وحدود هذا الجار معروفة، فلا شفعة فيه. طيب جاء عندنا حديث آخر في باب الشفعة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، يعني بشفعته، بجواره وشفعته فيه. فكيف نفسر هذا مع هذا؟ كيف نفسر هذا مع هذا؟ النص عندنا في الباب واضح صريح أنه لا شفعة، وهناك يقول الجار أحق بشفعته. كيف؟ فنقول نعم، المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فلا شفعة أي فلا شفعة واجبة لازمة ما في، والجار أحق يعني أولى، وهذا أفضل ويستحب. يا أخي هذا من حق الجيرة وحق القرب بيني وبينك، أنك تعطيني، لا تروح تجيب واحد جار لي يضرني، فأنا أشتري منك الأرض، فهناك على الاستحباب. أما والشركة مشاعة لم تقسم الأرض ولم توضع الحدود، فالشفعة واجبة ولازمة. في الشفعة اللازمة يجوز أن تنقض عقد بيع عقده مع غيرك، في الشفعة المستحبة ما تملك ذلك، ما تملك ذلك، كل الذي تملكه أنه هذا أفضل وأولى ويا أخي حق الجيرة وكذا ونحو ذلك. إذن كأن الشفعة لها حالان ولكل حال حكم. الشفعة المشاعة فيما لم يقسم ولم تجري بينه الطرق، والشفعة فيما قسم وجرت بينه الطرق. في الأول الشفعة واجبة ولازمة، وفي الثاني الشفعة غير واجبة وغير لازمة، إن من باب الأولى والمستحب والأفضل وحق الجيرة ونحو ذلك. بكذا نجمع بين الحديثين، بكذا نجمع بين الحديثين، فنقول إذا كانت الشفعة فيما لم يقسم فهي واجبة، وإذا كانت الشفعة بحق الجوار فيما قسم فالشفعة مستحبة وليست واجبة. أورد المصنف في هذا الباب ما تقع فيه الشفعة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. وهذا الحديث فيه مسائل. قوله قضى بالشفعة ظاهره أن الشفعة في كل شيء، ظاهره أن الشفعة في كل شيء، ليست فقط في العقار، بل ممكن في أي شيء اشترك فيه اثنان فتدخل فيه الشفعة. لكن آخر الحديث يدل على أن الشفعة في العقار، يدل على أن الشفعة في العقار. ولذلك أهل العلم ذهبوا على قولين، قول أن الشفعة تقع في أي شيء، يعني ممكن أنا وأنت نشترك في القلم، نشترك في القلم، هذا القلم قيمته مثلا 100 ريال، خلاص أنا 50 وهو 50، فأبغى بيع نصيبي من هذا القلم، فيقول لي لا أنا أولى، أنا يجب عليك أن تبيع، يعني ما تبيع لغيري، هذا القلم لا يضرني أنا وإنت فيه، مثلا في الكتاب، في الماصة، في أي شيء، يعني يقولون في المنقولات أو غير المنقولات. وقد جاءت روايات بهذا اللفظ، الشفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، بالشفعة في كل شيء. ومن أهل العلم من ذهب أن الشفعة فقط في المنقول، في غير المنقولات، يعني في العقار، يعني في العقار، الأرض، البيت اللي ما قسم، ما عرف هذا حق مين وهذا حق مين، كذا النصيب فيه مشاع، فهذا تقع فيه الشفعة. أما غير العقار فلا تدخله الشفعة، لا تدخله الشفعة، لأن الضرر فيه يسير ليس كالضرر في العقار، الضرر فيه يسير ليس كالضرر في العقار. وظاهر النصوص والأحاديث أن الشفعة إنما هي في العقار، أن الشفعة إنما هي في العقار. المسألة الثانية، قوله فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. كان يكون الشركاء في قطعة أرض، فيقول أحدهم نصيبي من الجهة الغربية كذا متر بطول كذا متر، ونصيبك من الجهة الشرقية كذا متر في كذا متر، وما بينهما نصيب شريكنا الثالث مثلا، فتحددت هذه حدود، حددت. أما إذا كانت الشركة مشاعة غير محددة وغير معين، يقولون نحن اشتركنا بالثلث، أو نحن اشتركنا بالربع، أو نحن اشتركنا بالخمس، ما يضر، فهذا نصيب مشاع، الشركة قائمة فيه، وفيه الشفعة واجبة، فلا يجوز لأحدهما أن يبيع قبل أن يرجع إلى الآخر. مسألة، قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، قال نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء، ولا تكون إلا بين الشركاء، أما كل واحد مستقل بنصيبه فلا شفعة واجبة بينهم. والإمام مالك يورد الأثر عن سعيد بن المسيب عقب الحديث كما صنع في الباب الذي قبله لتأكيد معنى الحديث، يأكد بإيش؟ مو يأكد بكلام سعيد، يأكد بما ذكره سعيد من جريان العمل، من جريان العمل. ثم أورد عن سليمان بن يسار مثل ما ورد في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال مالك، مسألة، قال مالك في رجل اشترى شخصا مع قوم في أرض بحيوان، عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلك ولم يعلم أحد قدر قيمتها، فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمته 50 دينارا. قال مالك يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قاله المشتري. أقول مراد مالك في هذه المسألة بيان أنه إذا اختلف المشتركان في الأرض في القيمة، فالقول قول المشتري، فالقول قول المشتري، ما لم يأتي طالب الشفعة ببينة أن القيمة كذا، أن القيمة كذا، واضح؟ أنهما إذا اختلفا فالقول قول من اشترى، لأنه هو الأعلم بهذا الوضع، هو الأعلم بهذا الوضع. يعني أفرض إحنا 3 أو 2 شركاء في أرض، خلاص، فواحد منا نتصرف وراح باع الأرض، باع الأرض لشخص، فجيت أنا أطالب بالشفعة، فقال المشتري أنا اشتريتها 100. سبحان من يسبح الرعد وبحمد الملائكة المخيفة، والله خفت عليكم ما بغيت أجي، لكن كم باقي على الوقت؟ نأخذ كمان 5 دقائق بنوقف. فاختلف في قيمة الأرض القسم اللي باعه، فقال المشتري أنا اشتريت ب100، أنا اشتريت ب100 خلاص. فقال الطالب الشفعة لا أنت ب50، قال له لا أنا اشتريت ب100. اختلف القول، قول من؟ قول المشتري، ادفع ال100 وياخذ ما يبغى خلاص. واضح القول، قول المشتري. نكمل. قال مالك،
قال مالك: من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاحوا فيها. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له فيها.
هنا مالك بيذكر مسائل بمعنى اللي احنا ذكرناه. احنا ما قلنا اذا تصرف احد الشركاء في نصيبه من الشركة المشاعة فانه يحق لشريكه الاخر ان يطالب بالشفعة. الان يذكر صور، ذكرنا صورة لو تصرف بالبيع، الان يذكر صورة لو تصرف الشريك بالهبة. لو تصرف الشريك بالهبة، مثلا انا عندي جزء من ارض شريك فيها، فجئت لولدي أو جئت لقريب لي أو جئت لزوجتي وقلت أنا أهبك نصيبي من هذه الأرض، فما الحكم؟ قال مالك: من وهب شخصا يعني جزءا، شخص يعني جزء أو قطعة من دار أو أرض مشتركة يعني بينه وبين شركاء، فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا أو عرضا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. نفس القضية، خلاص هو وهب وتصرف، فيجوا للموهوب له يقولوا له هذه اللي أنت أخذتها نحن أولى بها، ما يجوز أنه كده تصرف، نحن نعطيك مكانها دنانير ودراهم قيمتها، خذ هذا دنانير ودراهم قيمتها وخلاص. الآن هو الآن يذكر صور للتصرف الشريك، فقد يتصرف بالهبة لا يتصرف بالبيع، فإذا تصرف بالهبة برضو نفس القضية، لهم أن يطالبوا بالشفعة ويذهبوا إلى الموهوب له ويقولون أرجع هذا النصيب لنا ونحن نعطيك قيمته. هذه الصورة. صورة ثانية: قال من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها، يعني لم يثب منها يعني لم يعطى قيمة عليها، فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. يعني مالك انك خلاص هو وهبه، مالك انك تقول انا اخذها الا اذا بدك تدفع قيمتها، تثيب عليها، تدفع القيمه، فتقدر هذا بكم وتدفع له القيمه لهذا الموهوب له. هذه صوره ثانيه برضو في الهبه. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في ارض مشتركه بثمن الى اجل، فاراد الشريك ان ياخذها بالشفعه. قال مالك: انه ان كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. الآن يذكر صورة تصرف آخر. واحد دخل مع مجموعة من الناس واشتروا أرض وصاروا شراكة فيها، لكن هذه الأرض اشتروها بالأجل، يعني بمبلغ مؤجل بالدين، خلاص. قام هذا تصرف في الجزء اللي اشتراه وباعه لشخص. قال مالك: إن كان هذا الشخص اللي باع هذا نصيبه له مليء يقدر يسدد ويمشي معاهم، فخلاص تمشي الأمور، لأنه يسدد معاهم ويصير هو مكان ذاك الشريك إذا هم يبغوا، يعني ما يبغوا هم يأخذوا هذا ويسددوا إذا كان عندهم مقدرة. فالقضية ترجع إلى أنه هذا الشريك لما تصرف قبل تمام بيع الأرض، فهم ما يقدروا مساكين، لأنه أصلا الأرض مشترينها بالدين ما عندهم، لا يجيب لهم واحد مفلس ويدخلوا معهم شريك ما يقدر يسدد فيورطوا هم، فإما يجيب لهم واحد مليء زيه ولا ما يتم هذا الأمر، لأنه أنت تقدر تسدد وتمشي معنا ملكية الأرض، أما ذا ما يقدر. يقول مالك: نقرأ المسألة. في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، فقال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. واضح؟ فالمسألة كلها تقوم أنه يقدر يسدد ولا ما يقدر يسدد. يعني إذا كان إنسان اشترى جزء من أرض هي شركة، فإذا كان الشريك يقدر يسدد الباقي يقول له: يا أخي ترى أنا أخذ هذه وأنا أسدد، أنا أولى. ما يقدر، طيب هذا اللي دخل يقدر يسدد ولا ما يقدر؟ مليء يعني غني، المليء يعني غني، يقدر يسدد ولا ما يقدر يسدد؟ إذا ما يقدر يسدد، طيب عندك واحد يكفلك يحمل عنك السداد ويسدد معانا؟ ما عندك، لا خلاص ترجع المسألة زي ما كانت في أصل الشركة اللي كانت قائمة، لأنه أنت بهذه الطريقة راح تعطلنا في ملكية الأرض، في ملكية الأرض. مسألة. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. يعني الإنسان أحق بشفعته حتى ولو كان غائب. أفرض تصرف الشركاء، أحد الشركاء تصرف في قطعة أرض بأن باعها، وما دريت أنا إلا بعد سنة سنتين ثلاثة، ما حد يقول لي أنه بعد السنة سنتين انتهت ما لك حق، لا أنا ما دريت، وشوف عليه سلها حتى انتهي إليه، طالما أنا ما أدري. طيب، فآخر الباب سيشير الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يعني إن لم يعلم بالشفعة فليس للشفعة أحد، وإن علم وطال علمه ولم يعترض سقط حقه. قدر إيش طال؟ يقول قدر سنة وشهر، سنة وشهرين، سنة وثلاثة، هذا طول المدة اللي يسقط بها حقه في الشفعة. طيب نوقف عند هذا الحد، بلاش أنا سامع الصوت بيزيد، إن شاء الله نكمل ونوقف هنا. اللي هي إيش المسألة آخرها؟ أيوة الورثة، خلاص. طيب جزاكم الله خير، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإليكم إن شاء الله، جزاك الله خير، هاي سلام عليكم.